أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. انتهينا في البحث الماضي من القضايا الفقهية التي يمكن استفادتها من هذا النص القرآني في سورة العلق المباركة، ونكتفي بما قلناه، فإن التوسع في ذلك يحتاج إلى سائر المعلومات التي تضاف إلى النص، لأنه حسب التدرج في النزول، كما نلاحظ أن النص القرآني حينما نتابعه بترتيب نزوله أو بترتيبه في المصحف قد لا يعطينا النص الواحد صورة كاملة عن كل بحث. والقرآن الكريم نزل منجما ونزل مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فمن الطبيعي أن تكون كل آية أو مجموعة من الآيات قد تضمنت شيئا من الإرشادات، شيء من الأحكام، وشيء من القضايا التي تدخل في تثقيف الإنسان وتربيته. ولهذا نحن نتابع النص بمقدار ما يمكن استظهاره من النص بشكل مباشر أو بالدلالة الالتزامية التي يمكن فهمها من خلال التفسير الذي يتعرض له المفسر. وحاولنا أن نقف عند الأوامر والنواهي وعند المدح والذم القرآني الذي يمكن أن يستشف منه الإلزام أو الترك، وبذلك حصلنا على مجموعة من الأحكام التي ربما تكون مثلا مثل هذه الآيات التي تلوناها وجاء فيها الأمر بالسجود والاقتراب، هي مقدمات وأجزاء إلى الصلوات الواجبة التي بالتدريج تم بيان بعض أبعاضها وأجزائها حتى أوجب الله سبحانه وتعالى الصلاة على المكلفين في وقت متأخر من البعثة، يعني لم تكن الصلاة واجبة في بداية البعثة. ولهذا نلاحظ أن القرآن هنا في هذا النص مدح العبد المصلي ولم يأمر بالصلاة، ونهى أن ينهى العبد المصلي عن صلاته، هذا المقدار. وطبعا هذا معناه أن هناك إلزام ربما، أو أن هناك تشجيع وتشويق، أو أن هناك أصل العبودية لله سبحانه وتعالى الذي يتمثل في الصلاة. ولهذا جاء الأمر بالسجود مثلا ولم يأتي الأمر بالصلاة، جاء الأمر بالاقتراب، فربما تكون الصلاة إن كانت هذه الأجزاء واجبة هي مقدمات للصلوات الواجبة التي جاءت تشريعها والإلزام بها فيما بعد. هذا بالنسبة إلى القضايا الفقهية التي أمكن استظهارها من هذا النص. طبعا هناك أمور غير الصلاة وغير التقوى وغير القراءة والتعلم التي جاء النص فيها صريحا، هناك أمور أخرى كانت أمكن استظهارها في موضوع المواجهة مع أعداء الدين، المواجهة مع الذين لا يريدون لسبيل الله أن تكون هي السبيل الحقيقية الحاكمة في الحياة. وربما نرجع الأمر في البحث عنها إلى بحث اجتماعي فيما سيأتي إن شاء الله. فبالنسبة إلى البحث الفقهي المتعارف تم الكلام، وطبعا بناء على ما دخلنا فيه من بحث الفقه الاجتماعي أو المجتمعي، هناك بحوث أخرى يمكن تناولها في هذا النص، سوف نقف عندها إن شاء الله فيما بعد. وأما بحث اليوم فهو بحث عن القضايا التاريخية التي يتضمنها النص القرآني أو يكشف عنها. طبعا البحث التاريخي بشكل عام في القرآن الكريم بحث مهم، ربما يشكل ظاهرة كبيرة جدا وملفتة للنظر البحث التاريخي في القرآن الكريم، يعني قصص وحوادث التاريخ وقصص الأنبياء وأممهم ربما تشكل ثلث النص القرآني. فالاهتمام المكثف من القرآن الكريم بالتاريخ ووقوف القرآن الكريم على فلسفة التاريخ وعلى أهداف البحث التاريخي وأخذ العبرة من التاريخ له علاقة وثيقة بالشأن التربوي الذي تكلمنا عنه فيما سبق. القضايا التربوية أو القضايا الأخلاقية التي أشرنا إليها هذه طبعا تشكل واحدة من الأمور التربوية التي تعارف المحققون على ذكرها. وإذا جئنا إلى منهج البحث التاريخي في القرآن الكريم لوجدنا أن القرآن الكريم يفتح وفتح بابا جديدا في التثقيف والتربية، وحتى في التربية على الالتزام بالتدين والتقوى. ليست وسائل القرآن الكريم منحصرة في الأمر بالتقوى أو مدح التقوى أو بيان مصادق التقوى، وإنما القرآن الكريم اهتم بتربية الإنسان من خلال استعراضه لحقائق التاريخ وللمجريات التاريخية منذ خلق آدم عليه السلام، بل من بداية الخليقة وإلى يوم نزول القرآن الكريم، وحتى المستقبل الإنساني الذي تعرض له القرآن الكريم. فالقرآن الكريم استوعب كل حركة الإنسان وقننها في سننه التاريخية التي طرحها، وحاول أن يثقف الإنسان على معالمها من خلال الاهتمام بالتاريخ. هذه حقيقة أولى. الحقيقة الثانية التي تجعلنا نهتم بالبحوث التاريخية في السور القرآنية أن القرآن الكريم نزل معاصرا لكل أحداث التاريخ الإسلامي، بناء على النظرية القائلة بأن الوحي الرسالي، يعني رسالة محمد صلى الله عليه وآله، محمد بن عبد الله الأمين، حينما بعثه الله رسولا إلى البشرية بعثه بالقرآن الكريم، وسورة العلق هي السورة التي بدأ بها الوحي الرسالي القرآني. بمعنى أن القرآن الكريم تزامن مع ولادة الرسالة الإسلامية، فحركة الرسول صلى الله عليه وآله وتأريخ الرسول كرسول يبدأ بنزول الوحي على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. فهناك تعاصر وتقارن بين النص القرآني وبين بدء تأريخ الإسلام. فالنص القرآني هو أول وثيقة تاريخية بعيدة عن التزوير وبعيدة عن التحريف ومضمونة ودقيقة جدا، لأنها تصور الأحداث بكل أبعادها. وبهذا تميز النص القرآني عن سائر كتب التاريخ. ومن هنا نجد أن الذين أغفلوا النص القرآني في دراسة التاريخ قد ضاعت عليهم معالم وحقائق كثيرة من التاريخ الإسلامي، ونظروا إلى الحوادث التاريخية من بعد واحد، من بعد سياسي أو من بعد الحوادث التاريخية كحوادث، ولم يكتبوا لنا ولم ينقلوا لنا كل المجريات. فما يجري في المجتمع الإسلامي من خلال حركة الإسلام من تطورات فكرية، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، تربوية لم تذكر في كتب التاريخ، بينما النص القرآني لأنه عاصر كل هذه الحركة التاريخية الفريدة، فالقرآن الكريم أسهم في إيجاد التاريخ كما أسهم في حفظ التاريخ. يعني القرآن الكريم حينما قال للمجتمع المكي أو للمجتمع الإنساني في ذلك اليوم بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أوجد انطلاقة علمية ثقافية انتهت بالإنسانية إلى حضارة راقية بعد قرنين أو ثلاثة قرون، بحيث الآن الشرق والغرب يحترمون هذه الحضارة ويعتزون بها ويعتبرون أنفسهم مدينين للحضارة الإسلامية التي انطلقت من سورة العلق المباركة ومن السور القرآنية التي أعطت ثقافة جديدة. فالقرآن الكريم أسهم في حركة التاريخ إسهاما إيجابيا، طور المجتمع الإنساني كما حفظ لنا أحداث التاريخ الإسلامي حينما ضبطها الوقائع التاريخية التي جاءت في النصوص القرآنية، ضبطت هذه النصوص. مثلا حينما يقول النص القرآني يتكلم عن أصحاب الفيل، وأصحاب الفيل قد هاجموا وحاولوا مهاجمة الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، فخلد القرآن هذه الحادثة وبين أسبابها وكيفيتها ونتائجها. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا من أبابيل، طيرا من أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. نص مكثف مضغوط ولكنه مليء بالمفاهيم والإشارات متعددة لهذا الحدث. وهكذا حينما نلاحظ مثلا نقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، أرخ إلى حياة النبي قبل الرسالة، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. لاحظوا هذه النصوص تضمنت حوادث تاريخية لشخص الرسول، لما يرتبط بالرسول صلى الله عليه وآله، لبيئة الرسول، للحوادث التي عاصرت الرسالة وحركة الرسالة. في سورة العلق واحدة من هذه الحوادث نقرأها في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. قرأنا في روايات شأن النزول وأسباب النزول أن هذا الشخص من هو، ليس المهم أن يكون هو أبو جهل أو يكون الوليد، المهم أن هناك شخص انبرى ليقف أمام هذه الظاهرة الجديدة، ظاهرة النبوة التي تمثلت في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله الذي نزل عليه الوحي، وحاول أن يصرفه عن مساره، وصارت هناك مواجهة حادة وحاسمة، بحيث النص القرآني ذكر الحادثة، خلدها بهذا الذكر، وذكر الظروف والقضايا المحيطة بهذه الحادثة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فإذا كانت هناك ظاهرة صلاة من عبد من عباد الله وشخص تصدى له، وهذا الشخص كان على الهدى آمرا بالتقوى، وإذا به هذا يكذب ويتولى ولا ينتهي من المواجهة إلا بعد حتى بعد التهديد الإلهي الصارخ الذي قال له: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. يبدو أن هذا الشخص أو هذه الجهة كانت جهة محتمية بعددها وعدتها، لأنه النص أشار إلى أن هذا كان يعتز بناديه، النادي الذي يجمع الكبار كبار القوم الملأ، واعتزازه بناديه كان بحيث يجرئه على الرسول على أن يقف أمام هذا النبي العظيم. ولكن النص القرآني ذكر التهديد الإلهي الصارخ قائلا له: لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية سندع الزبانية. وصف هذا المواجه للرسول بأنه ذو ناصية كاذبة خاطئة، وأنه له نادي يحتمي به ويريد أن يوظفه للوقوف أمام هذا الرسول صلى الله عليه وآله. والنص القرآني يذكر حماية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله لهذا العبد المصلي. وحتى في هذا النص طبعا لم تذكر لا النبوة ولا الرسالة، ولكن ذكر أنه عبد مصل على الهدى آمر بالتقوى، يعني حقيقة الرسالة المحمدية وحقيقة هذه النبوة تتمثل في العبودية لله سبحانه وتعالى، الاهتداء بهدي الله، والأمر بالتقوى يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، وكل هذه الأمور تدخل في الأمر بالتقوى. فبعبارات موجزة ومضغوطة وجامعة بين مسيرة الرسول صلى الله عليه وآله والمسيرة المعادية. فإذا هناك جبهتان وهناك خندقان: جبهة ربانية على الهدى، وجبهة تقف أمام هذه الجبهة. هذا الصراع بدأ منذ بداية الوحي، منذ بداية الرسالة المحمدية، وحتى ما قبل أن يصدع النبي صلى الله عليه وآله كما في قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، بل حتى قبل أن يصدع بنبوته إلى عشيرته الأقربين: وأنذر عشيرتك الأقربين. قبل كل ذلك صارت هذه المواجهة. فتحسس قريش وتحسس الملأ من حركة الرسول صلى الله عليه وآله في مهدها، وهو بعد لم يعلن ولم يصارح الناس بكل ما جاء به، وإنما بسلوكه وهديه أظهر للناس أنه على دين جديد وعلى مسلك جديد، أنه هذا الدين هو دين الصلاة ودين العبودية لله سبحانه وتعالى، دين التقوى. هذه هي المعالم العامة في هذه السورة. فإذا صورت الحدث، بيّنت ظروف الحدث، بيّنت ما عاصر الحدث من أمور، شدة المواجهة أو عدم شدة المواجهة. طبعا هذه أول مواجهة تذكر في القرآن الكريم. بعد ذلك نجد التصعيد الذي سوف يأتي في سورة المزمل، سورة المدثر، سورة نون والقلم، والسور القرآنية الأخرى التي تذكر كيف صعدت قريش من مواجهتها لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف انتصر رسول الله ونصره الله سبحانه وتعالى في كل هذه الأزمات، حتى أنه كانت هناك حالات ربما من انقطاع الوحي كما قيل، أو فتور الوحي، أو أنه تصور الأعداء أن الله ترك نبيه حتى قالوا إن الله ودعه وقلاه، فنزل قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. يعني الله سبحانه وتعالى هو دائما ينصرك. الشاهد على أن هذه القضية قضية فتور الوحي أو انقطاع الوحي ربما تكون زعما خاطئا للبعض الذين كانوا يتوقعون أو يتصورون أن كل لحظة وكل ليلة وكل يوم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن هذا النص في سورة العلق يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى هو حامي حما هذه الرسالة ولم يترك الرسول طرفة عين، لأنه قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يعني نحن بالمرصاد وإذا لم يفد التهديد والمقاطعة وعدم الطاعة من الرسول له، إذا لم يفد فنحن له بالمرصاد. ولهذا نجد اللص القرآني ما ودعك ربك وما قلى يتعاضد مع هذا النص، ويريد أن يقول بأنه نحن متى تركناك ومتى يمكن أن نتركك، أن نتركك وأنت المبعوث من قبلنا وأنت الذي نصرناه منذ اليوم الأول واللحظة الأولى، لأن الوحي سدد به الله نبيه تسديدا كاملا مباشرا إلى أن رحل إلى ربه راضيا مرضيا. فإذا البحث التاريخي في السور القرآن يكون على نمطين: النمط الأول أن نتابع النص القرآني لنلاحظ أن النص القرآني ماذا أوجد من تغييرات في المجتمع، وطبعا هذا ربما لم يتعرض له المؤرخون إلا بشكل غير مباشر وبشكل جزئي جدا، وربما شطحات صدرت من أقلامهم ومن كتاباتهم بشكل ضمني وغير جدي. بينما النص القرآني لأنه يريد تربية الإنسان، تربية هذه الأمة، فإذن هو مهتم بإيجاد التغيير فيها. فمتابعة النص من حيث إيجاده للتغيير في حركة التاريخ، تاريخ الأمة الإسلامية، هذا أمر مهم. وطبعا هناك بعض الدراسات الحديثة هي التفتت إلى هذا الأمر وحاولت أن تتابع النص القرآني، وأحد أسباب وأدلة متابعة النص القرآني بترتيب النزول هو هذا الأمر. يعني إننا إذا أردنا أن نكتشف حركة التاريخ الإسلامي بشكل دقيق والعوامل التي أثرت على حوادث التاريخ، فالنص القرآني هو أحد هذه العوامل الأساسية، بل هو المحور والمنطلق. فمتابعة سور القرآن الكريم بترتيب نزولها يفتح لنا بابا جديدا في فهم التاريخ، كما يفتح لنا بابا جديدا في فهم تربية الأمة بواسطة القرآن الكريم، المنهج القرآني في التربية. هذا المحور الأول التاريخي الذي ينبغي الاهتمام به فيما بعد. المحور الثاني التاريخي الحوادث التاريخية التي سجلها القرآن الكريم وضبطها، وأصبحت هذه الحوادث خالدة في كتاب خالد، في كتاب لا يمسه إلا المطهرون، في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه. وليست كتب التاريخ كذلك، كتب التاريخ متعرضة للتحريف، متعرضة لكثير من التغييرات. هناك كتب ضاعت وهناك حوادث حرفت، لم تذكر كل الحادثة، بعض الحادثة ما نقرأه ونسمعه من حادثة الغدير المهمة كيف نقلت في كتب التاريخ؟ لم تنقل بشكل واحد، وإنما هناك نلاحظ أسباب وعلل وموجبات للتغيير، للتحريف، لذكر شيء من الحادثة وترك أشياء كثيرة من الحادثة. لماذا؟ لأن هذه الحادثة تتعارض مع مصالح كثير من الناس لم يكونوا يريدون للرسالة أن تستمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حينما عجزوا عن مواجهة الرسول وعن ضرب الرسالة اقتنعوا بأن تستمر الرسالة إلى يوم آخر يوم من حياة الرسول، وخططوا لما بعد حياة الرسول ليستلموا زمام الأمور ولتسير هذه السفينة في الطريق الذي يريدون لا في الطريق الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وبذلك نلاحظ أن القرآن الكريم باعتباره كتابا آبيا على التحريف أو أن الله حفظه لنا كما صرح إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تميز هذا الكتاب عن سائر كتب التأريخ بهذه الميزات، وهي أولا أنه ضبط الحادثة بكل أبعادها أو بأهم أبعادها، وأخذ من الحادثة موضع العبرة الذي يؤثر في تربية الإنسان، وأيضا الدقة المتناهية في التعبير القرآني لا نجدها في كتب المؤرخين، بالإضافة إلى المعاصرة للحوادث، أن القرآن عاصر حوادث التاريخ، فحينما نزل عن حوادث سابقة وماضية مثلا عن قوم نوح أو قوم موسى، القرآن جاء متأخرا، ولكن الله المخبر الذي أحاط بكل حوادث التاريخ، الله سبحانه وتعالى الرقيب العالم الحليم الخبير، هو الذي ذكر هذه الحوادث. فإذن استقى القرآن الكريم أو الأمة الإسلامية من القرآن الكريم استقت معلومات تاريخية جاءت من مصدر وحياني، وهذا هو الذي يميز القرآن الكريم على كثير من كتب التاريخ التي ذكرت قضايا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما قبل التاريخ ما بعد التاريخ كما يعبرون. القرآن الكريم تعرض لها ولكن من فوق، يعني من جهة عليا مشرفة على كل حوادث التاريخ، وبذلك ينبغي الاهتمام بالنص القرآني في الجانب التاريخي اهتماما بالتاريخ واهتماما بالتربية التي يريدها القرآن الكريم من استعراضه لحوادث التاريخ. وبذلك نكون قد وقفنا على باب مهم من أبواب المعرفة القرآنية، هي المعرفة التاريخية بكلا شقيها، يعني الحوادث التي خلدها القرآن الكريم وتأثيره في إيجاد الحوادث من خلال توجيهه للرسول صلى الله عليه وآله وللأمة الإسلامية وللإنسانية بشكل عام. وسوف نقرأ ونلاحظ مثلا في سورة المزمل إن الله يقول في هذه في الآية الأخيرة من سورة المزمل أن الله حينما أمر نبيه بأن يقوم الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، ثم يستعرض أنه كيف واجهت الأمة هذا التأديب الإلهي، وبالتالي كيف عمل المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله على إحياء هذه الفريضة لأنها نسخت فيما بعد، وأن الله سبحانه وتعالى أشاد بعمل المسلمين حينما كانوا يقومون الليل مع رسول الله، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. لاحظوا الله خلد هذا الموقف من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وآله في إقامة صلاة الليل ونافلة الليل أو فريضة الليل التي أصبحت نافلة فيما بعد. حينئذ نلاحظ أن القرآن الكريم اهتم بمجموعة من قضايا تاريخية، هذه القضايا تستحق الاهتمام كما اهتم بها القرآن الكريم. ونكتفي بهذا المقدار في البحث التاريخي في هذه السورة المباركة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.